الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد الحديث بنا في هذا اليوم في الحديث عن قصة من قصص القرآن، نأخذ شيئا من فوائدها ونستلهم بعض الدرر الموجودة فيها. ولازلنا في سورة الكهف، وفي القصة الرابعة نبدأ في هذا اليوم. وما قيل في بداية القصص السابقة يقال هذا اليوم تأكيدا أن من الآية الأولى إلى الآية الثامنة في هذه السورة إنما هو مقدمة في تقرير التوحيد، في نبذ الشرك، في بيان زوال الدنيا، في بيان نعيم الإيمان، ثم بعد ذلك جاءت القصص. واليوم نحن مع قصة رجل صالح بها ختام هذه القصص في هذه السورة. واعلم أنك لو نظرت في جميع القصص الموجودة، لو نظرت في جميع القصص الموجودة في قصة في سورة الكهف، تجد أن مسألة تقرير العقيدة واليوم الآخر حاضرة، فهي سورة مكية، وأهل مكة ينكرون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا تأكيدا وتقريرا. يقول رب العزة والجلال هنا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول رب العزة والجلال هنا: ويسألونك عن ذي القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين، الله أكبر. أعدتها للمرة الثالثة ربما كفائدة، لأني أريد أن نستشعرها كلما قرأنا آية في كتاب الله، وهي علو شرف محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، علو شرف محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن يتنزل عليه فيخبره، القرآن يتنزل عليه فتهتدي البشرية. إذا كان الإنسان إذا اهتدى على يديه شخص واحد خير له من حمر النعم، فبالله عليك الملايين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة الذين اهتدوا بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم تنزل القرآن عليه. أليس هذا رفعة؟ أليس هذا رفعة؟ ما من أحد يقرأ إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سببا قدره الله عز وجل في أن يصل القرآن عن طريقه، في أن يصل القرآن عن طريقه. تأمل هذا جيدا، وكأني بك تريد أن تربطها مع قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن فتية غابوا في الدهر ثم عادوا، سألوه عن الروح، سألوه عن رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها، وفي رواية طواف في الأرض. وهذا السؤال وهذه الأسئلة جاءتهم من أحبار اليهود، وقلنا في البداية أن هذا السند يروى وليس سندا صحيحا بالكمال، إذن الضعف يكتنفه، فاجعل هذا في بالك. فإذا قلنا أن هذا سبب نزول فالجواب هنا، وإذا لم نقل أن سبب النزول صحيحا فإن القرآن يأتي بذكر الأسئلة التي يحتاج إليها غالبا. يسألونك عن الساعة ويسألونك عن الروح، هنا قال ويسألونك. إذن نمضي التفسير على ما جاء في الأثر من ناحية سبب النزول. ويسألونك أي يا محمد، هم وجهوا السؤال إليك، لا تقلق فالجواب سيأتي. ويسألونك كأنهم مجموعة، فعل مضارع أو حالهم متكرر. ويسألونك عن ويسألونك عن من؟ حاول أن تستذكر الآيات التي مرت فيها ويسألونك. ألا يدلك هذا على أن القرآن يجعل العبد يعيش في الحياة التي تسايره في وقته، يحصل لديك إشكال تجد الجواب. حتى بعد انقطاع الوحي لو فتحت المصحف وقلبته فإنك ستجد جوابا على الإشكالات التي عندك. إن أردت في مسألة العقيدة فالقرآن حجة، إن أردت في مسألة السعادة والطمأنينة والرقي والحاتي ستجد في القرآن. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك عن ذي القرنين، لم يذكر اسم هذا الرجل، جاءت الكنية ويسألونك عن ذي القرنين، هل هو عربي؟ هل هو غير عربي؟ هل هو مسلم؟ هل هو كافر؟ متى زمنه؟ لا نعرف جواباً الآن، وبعض الأسئلة قد لا نعرف جوابها، لأن القصص القرآني لا يفصل لك في الدقائق كما قلت سابقاً من أجل أن تأخذ الثمرة الكبرى. ليست معرفة كبرى أن تعرف تفاصيل القصة القرآنية الدقيقة التي يتعمق فيها من فسرها، لو لم تأخذ إلا فائدة واحدة من هذه القصة مثلا، وهي مسألة إثبات البعث ومسألة توفيق الله عز وجل لعباده وسعة رزقه، لكفى. ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين، عن ذي القرنين، لماذا سمي بذي القرنين؟ هناك عدة أجوبة، لكنني سأخذ واحدا لأنه يربط بحديث، لأنه يقرب من حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول يقرب أي من ناحية تفسيره، وهو أن من الأسباب التي قيل والتمست في مسألة تسميته بذي القرنين أنه قد ملك مشارق، أنه قد ملك مشرق الأرض ومغربها، لأنه وصل إلى هناك وإلى هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الله عز وجل زوى له الأرض مشارقها ومغاربها، وبيّن أن الشمس تخرج بين قرني شيطان. إذن هذا اللفظ ورد، فقال بعضهم أن هذا قد يستفاد منه الأقرب أن ذي القرنين، أي لأنه ملك مشرق الأرض ومغاربها، لكن هذه من ملح التفسير والجهل بها لا يضر. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. أنتم سألتم وطلبتم، ها هو الجواب حاضرا. السؤال الآخر عن الروح، فكان الجواب ويسألونك عن الروح، فقل الروح من أمر ربي. السؤال الأول في قصة أصحاب الكهف لم تبدأ بالإخبار عن سؤالهم، لكن طريقة القصة توحي إلى مجيء سؤال حينما جاء التعجب في بدايتها، حينما قال رب العزة والجلال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، حينما قال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لي شيء إلى آخرها، لعل هذه كلها بمجموعها توحي إلى أن السؤال جاء. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو علي، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قل سأتلو عليكم، فيها نوع علو، فالمصدر قوي والحجة قوية والصدق حاضر. عليكم منه ليس شرطا أن أخبرك بجميع ما حصل للرجل من قصص، عليكم منه ذكرى. نستفيد من منه أنك إذا حصل لك موقف ليس شرطا أن تسرد حياتك للناس، حصل لي كذا وكذا، بل حتى لو أن أحدا سألك سؤال عن أمور من حياتك أو شيء، أو أنت أردت أن تقص شيء، من الحكمة أن لا تخبر ببعض الشيء. سأتلو عليكم منه ذكرى، مجيء ذكرى هنا أعظم من الخبر، فالذكر هنا أعظم من الخبر، هو خبر ويحتاج إلى تذكر واستفادة منه. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض، بدأنا نعرف معلومة عن هذا الرجل أن الله قد مكن له في الأرض. إنا مكنا له في الأرض، إن فيها نوع فخامة وعظمة، مكنا، التمكين يدل على القوة. لاحظ معي هنا في زيادة المبنى، إنا مكنا له في الأرض، الفعل يتعدى بنفسه هنا في هذه الآية، إن مكناه في الأرض، لكن جاءت له لتوكيد تمكينه ولأهمية تمكينه كذلك، أنه مكن له. وهذا يشعرنا إلى أن هذا الرجل ليس رجلا عاديا. إنا مكنا له في الأرض، هل الأرض هنا السياق سيقول أنه الأرض التي يسكنها أو التي حوله، أم أنها ربما تكون جميع الأرض؟ إذا نظرنا في ظاهر الآية في جميع الأرض، إن نظرنا في السياق إلى آخرها تأكدنا أن المراد بالأرض جميع الأرض. قال رب العزة والجلال: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه، أعطيناه من كل شيء سببا. هذا الرجل له فضائل، هذا الرجل أعطي عطاء، وآتيناه من كل شيء سببا، أي أعطيناه أشياء يتوصل بها إلى التمكين الذي مكن من القوة في الأرض عموما، من قوة الملك، قوة السلطان، قوة الانتفاع في الأرض التي فيها التمكين، فأتبع سببا. لاحظ أن سببا لم تعرف، قال هنا من كل شيء سببا، فأتبع السبب لا، لو كانت فأتبع السبب لجعلناها بمعنى الأولى، لكن فأتبع سببا منكرة هنا. ارجع بي إلى كلمة التعريف والتنكير وستجد معلومة في مسألة الكلمة إذا نكرت مرتين أن المعنى يختلف. قال هنا فأتبع سببا، لما مكن هذا التمكين كان له جولان في الأرض، مشى إلى الشرق وإلى الغرب واستثمر هذه النعم التي أعطاه الله عز وجل من هذه الأسباب ومن هذا التمكين، فكلها تأتي. إذن هو استفاد، هو استفاد جدا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. إذا جاءتك النعمة والموهبة فنمها وزدها وارفعها، وإياك ثم إياك أن تموت النعمة عندك فلا تشكرها ولا تستغلها. في كل إنسان موهبة، إن نماها ثارت وإن تركها غارت. تستطيع أن تحفظ، تستطيع أن تفكر، تستطيع أن تقرأ، لكن طور نفسك، طور نفسك وستجد الانفجار الكبير في إفادتك، ستجد الانفجار الكبير في وقتك، أنك تصارع الساعة والساعتين لتقرأ، وإذا بك ترى أنك تقرأ كل اليوم إلا ساعة وساعتين. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، اتجه إلى المغرب، وجدها تغرب في عين حمئة، مشى في اليابسة حتى إذا ماذا؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. لما جاء إلى جهة المغرب ورأى الشمس تغيب فيما تراه عين الإنسان انتهاء اليابسة إلى البحر، رأى الشمس تغيب في عين كأنها في عين حارة ذات طين أسود. أحد الإخوة قال قبل قليل في كتابه أن فأتبع قال هنا إن مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا، أي أنه أتي علما في كل شيء. دعني وإياك قليلا نتناقش فيما قلته. الآن هو مكن في الأرض، في جميع الأرض، وهو ملك. فإذا قلنا أنه ملك وأنه مكن في الأرض في عموم الأرض، لأن الذين ملكوا الأرض أربعة، منهم هذا الرجل ذي القرنين، فإنه بحاجة إلى أن يعرف علوما كثيرة، وستأتي معنا في القصة. لكن انتبه فيما أعلمه الله، وإلا فهذا السياق العام لا نريد أن ندخل فيه، لكنه أوتي سببا في معرفة ما قلته لك في البداية، هو مسألة التمكين في الأرض الذي فيه الملك والسلطان والانتفاع. قال رب العزة والجلال هنا: قلنا يا ذا القرنين، قلنا يا ذا القرنين، على الراجح قال له الله عز وجل: يا ذا القرنين إما أن تعذب. هذا الرجل رجل صالح، وإذا دخل الصلاح في قلبك، إذا دخل الصلاح في قلبك جاءك التوفيق وجاءك التمكين. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الآن كأنه نوع اختبار لهذا العبد الصالح ولهذا الملك الصالح، ماذا يفعل بهؤلاء القوم؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قوما لا نعرف من القوم، وتعاد الفائدة، لم يسمي الله عز وجل القوم، وهذا أسلوب قرآني أنه لا يسمي الأسماء لكي لا يكون القرآن لزمن محدد. الهدف العام، الكل يستفيد، الذي سيولد بعد سنوات يبلغ ثم يعلم فيقرأ هذه القصة فيستفيد. أما لو كانت جميع الأقوام مذكورة، فإذا كان السياق فيه نوع ذم بقي هذا الذم على هؤلاء الأقوام. انظر في القرآن حينما تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تحصل مواقف لبعض أهل مكة فلا تذكر أسماءهم غالبا، حينما تحصل بعض التصرفات فلا تذكر الأسماء، حينما تأتي حادثة الإفك فلا تذكر الأسماء، قصص كثيرة جدا. حينما يأتي النداء كفروا، آمنوا للمسلمين للمؤمنين، لكي يكون كل جيل يستفيد من هذا القرآن. أما لو كانت الأسماء أسماء الصحابة كلها والقبائل قبائل هناك، لكان القرآن لا يصلح إلا في ذلك الوقت. لكن هذه من حكمة الله عز وجل في كلامه سبحانه وبحمده أن جعل القرآن للجميع إلى قرب قيام الساعة. حمئة جاءت في قراءتين، حامية وحمئة، ففيها معنى الحرارة وفيها المعنى الآخر. حينما قلت حمئة أي كأنها، هذا مجمل القراءتين، كأنها تغيب في عين حارة في طين أسود. قال رب العزة والجلال هنا: إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، فيه نوع قوة، فهو ملك، ثم يرد. طبعا نريد أسألكم أيها الإخوة، ثم هل نستفيد منها شيء؟ قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. نريد أن نجد فائدة نتفق فيها في كلمة ثم، نستفيد منها ماذا؟ عقيدة يؤمن بها هذا العبد. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكر. أحسنت ما شاء الله عبد الله القرني، أنعم وأكرم. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم، كأنه في سياق هذه الآية أنه ذكر البعث الرد إلى الله عز وجل، ثم تفيد التراخي، إذن فيه حياة البرزخ، وفيه صورة أيها الإخوة من قصار المفصل فيها شاهد كذلك، فمن يتحفنا أيها الإخوة في أن نذكرها؟ نحن نريد يا إخوان أن يكون الدرس تشاركي، حتى في أعرابي لما سمعها استنبط البعث مباشرة منها، لكن ليس فيها ثم، إذا ليست ثم، هو معنى آخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، الزائر لا يمكث، فمن دخل في قبره فإنه لا يمكث، لأن بعد ذلك يوم العرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإيمان وأن يسعدنا في الدنيا وفي الآخرة. قال رب العزة والجلال، قال على لساني: قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. فنعذبه جاءت عامة العذاب، فقد يكون القوم كفارا فيكون العذاب قد يصل إلى القتل. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. النكر هنا من جهة العبد، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاءنا الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هنا فيه تفريق بين المطيع والعاصي. لاحظ، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، فقدم عذابه ثم يرد إلى ربه. لماذا؟ لأن الأول الذي هو الكافر، ونأخذ سياق، نأخذ لفظ الآية ظلم، أن الظالم هنا إذا كان منكرا للبعث فهو لا يؤمن أصلا في يوم القيامة، فقدم العذاب الذي يأتيه في الدنيا لأنه هو أكثر ما يتألم فيه الآن، وسيتألم أكثر في يوم القيامة، لكن هو في اعتقاده لا يؤمن، فقدم هنا للتعجيل له وللأذى الذي يحصل له به. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن، المؤمن مهما وجد من نعيم ومهما وجد من سعادة فهو يرى أنها أقل، وأن الكمال عند الله عز وجل، فقدم الذي تتشوق قلوب المؤمنين إليه. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاءنا الحسنى التي هي الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا، أي قولا لينا سهلا. في قول الله عز وجل: وأما من آمن وعمل صالحا، استفادوا منها فضيلة الإيمان، وهذه رتبة ليست بالسهلة، أن تعيش على الأرض مسلما هذه من أعظم النعم، استشعرها دائما، استشعرها دائما في حياتك في كل أحوالك. لاحظ ماذا قال الله عز وجل: وأما من آمن وعمل صالحا. لا تمر عليك هذه الفائدة وهذه النعمة مرورا عاديا، أنت تنام مؤمن بالله وتستيقظ مؤمن بالله، أنت مستفيد في دنياك وفي أخراك، في دنياك مطمئن وفي الآخرة مطمئن، ألا تستوجب هذه تجدد الشكر وتجدد الحمد؟ لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فنسأل الله أن يحيينا على الإيمان، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يبعثنا فائزين بجائزة الإيمان. وأما من آمن وعمل صالحا، يستفاد منها أنه لابد من العمل، فلو قال الإنسان أنا مؤمن وهو لا يعمل لم يستفد شيئا، بل لابد أن يعتقد قلبه، ينطق لسانه، الجوارح تعمل، يعمل الأعمال الصالحة. قال رب العزة والجلال: وأما، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاءنا الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، أي طريقا اتجه لمكان آخر ولا زال كذلك هو مستفيد من التمكين الذي مكنه الله عز وجل به، حتى إذا بلغ وصل مطلع الشمس. إذن هذا الرجل وصل لمغرب الشمس والآن إلى مطلعها، إذن له رحلة إلى الغرب وله رحلة إلى الشرق. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها، أي الشمس تطلع على قوم، كذلك لم تذكر أسماؤهم، اسم قبيلتهم، اسم مكانهم، حتى وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. الآن هنا هؤلاء القوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كيف؟ منهم من قال أنه لا توجد لديهم مساكن ولا أشجار تقيهم الشمس، ومنهم من بالغ وذكر حتى أنهم لا يتسترون عن الشمس بلباس، ومنهم من أخذ تفسيرا آخرا وأن المقصود بها الشمس، والله أعلم في ذلك. لكن الذي نستفيده فائدة عامة أن هذا الرجل وصل إلى مطلع الشمس وأنه وجد قوما هناك، ففيه نستفيد أن الله عز وجل أعطى هذا الرجل ملكا عظيما. ونستفيد أن الآية هذه والتي قبلها، أعني بها مطلع الشمس ومغرب الشمس ووصول هذا الرجل إليهما، أنه تفسير لقول الله إن مكنا له في الأرض. من أنواع التمكين أنه يصل إلى مشرق الأرض وإلى مغربها، لأنه لا يمكن أن يصل إلا بقوة. قال رب العزة والجلال: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك أريدك أن تدقق في القرآن في كلمة كذلك، ستستفيد فوائد بلاغية كثيرة جدا. فاللغة العربية لغة اقتصادية، في ألفاظها تأتي باللفظ القليل الأحرف ويفيد معاني كثيرة، الوقت لا يستوعب لأن نفصل. كذلك وقد أحطنا، لما أن كان ملكه عظيما. أقول أيها الإخوة، الدروس هذه منذ أن ابتدأت هي ليست دروس تفسير، إذ أن التفسير يحتاج إلى أخذ الآية بمعاني كلماتها وبأسباب النزول وبالنظر في أطراف الآية وما إلى ذلك، ثم يأتي التدبر، لكن الوقت لا يستوعب. لكن هي إشارات تدبرية، فلذلك إذا فات شيء من التفسير فأرجو أن يعذر، لأن هذا هو الإطار العام الذي اتفقنا عليه في البداية. كذلك وقد أحطنا، لما أن كان ملك هذا الرجل عظيما، مشرق الأرض ومغربها، دل ذلك على عظمة الله عز وجل، أن علم الله عز وجل محيط بهذا الرجل أينما تنقل وفي جميع ملكه. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، جميع أمر هذا الرجل عند الله عز وجل وغيره من خلق الله. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. هذه قصة ثالثة في قصة ذي القرنين، لأن المحطات ثلاثة. حتى إذا بلغ بين السدين، قال بعضهم أنه اتجه إلى الشمال. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ، حتى إذا وصل بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وصل إلى قوم عند جبلين، قالوا يا ذا القرنين، قالوا يا ذا القرنين. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أو نقرأ الآية لا يكادون يفقهون قولا. القراءة الأولى لا يكادون يفقهون، القراءة الثانية لا يكادون يفقهون، القراءة الثانية فسرت المعنى. هؤلاء القوم لا يفقهون لا يفقهون الناس إذا كلموهم ولا يفقهون كلام الناس. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. الآن جاءت كلمة يأجوج ومأجوج، لاحظوا إلى أدب هؤلاء، أتوا بالنداء يا ذا القرنين. ونستفيد من ذا القرن من قوله يا ذا القرنين أن هذا الرجل الصالح اشتهر بهذا الأمر بأن يقال ذا القرنين، إذن شهرته ليست باسمه، وهذا يحصل عند بعض الناس. قالوا يا ذا القرنين إن، أكدوا كلامهم إن يأجوج ومأجوج، أكدوا كلامهم كماذا يقول؟ إن البث لازال مستمر أيها الإخوة. إن يأجوج ومأجوج أكدوا قولهم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. دعونا نقرأ أيها الإخوة الآن تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في هذه الآيات، إن يأجوج ومأجوج. وتعمدت نقرأ شيء من تفسير الشيخ رحمه الله لأن فيه معلومات مغلوطة عن يأجوج ومأجوج، فنحتاج أن نأخذها من تفسير الشيخ. بعضهم يعني قال أن يأجوج وصفهم كذا وكذا، ستأتي. هنا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، مفسدون في الأرض. قال الشيخ رحمه الله يأجوج ومأجوج هاتان قبيلتان. إذن أول معلومة أن هاتين يأجوج ومأجوج أنهما قبيلتان، قبيلتان من بني آدم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة بأن الله عز وجل يأمر آدم يوم القيامة فيقول اسمعوا أيها المؤمنون، اسمعوا يا عباد الله لهذا الحديث الذي لا بد أن يحرك القلوب، القلوب الصائمة القائمة تتأثر به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستفيد من الآية ومن أحاديث رسوله. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يا آدم فيقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة بأن الله عز وجل يأمر آدم يوم القيامة فيقول، وهذا في الصحيحين وبعضها روايات في غير الصحيحين، يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. إذن المسألة فيها نار نعوذ بالله. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، من كل 1999 فعنده يشيب الصغير نعوذ بالله، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جاء في عند غير الصحيح فاشتد ذلك عليهم أي على الناس، قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد من 1001؟ قال كلمة سنبتسم أنا وإياك بعد سماعها، قال أبشروا. الله أكبر، أبشروا في هذا الظرف الشديد وهذا الغم الكريم، أبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج 1000. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ هل عددهم قليل أم كثير؟ ما رأيكم أيها الإخوة؟ هذا الحديث يخبرنا أنهم كثير أم قليل؟ نعم عددهم كثير. أبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. والحديث طويل، نسأل الله عز وجل من واسع فضله. إذن أيها الإخوة، في قول الله عز وجل: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. نرجع للآيات، وما ذكرته أيها الإخوة هو من تفسير الشيخ ابن عثيمين، وبقي إكمال سأذكره جميل. قال الشيخ رحمه الله هنا، قال الشيخ: وبهذا نعرف، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، وبهذا نعرف خطأ من قال إنهم ليسوا على شكل الآدميين، لأنك لو نظرت في أحاديث يأجوج ومأجوج تجد أوصاف لهم وأخبار ذكرت لهم نأيت عنها، وقلت لك نأيت، ابتعدت عنها، لأني أخذت على النفس عهدا فيما نقوله من التدبر ألا نذكر إلا ما نتوصل به إلى أن نهتدي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يهتدي. وبهذا نعرف خطأ من قال، يقول ابن عثيمين عليه رحمة الله: إنهم ليسوا على شكل الآدميين، وأن بعضهم في غاية ما يكون من القصر، وبعضهم في غاية ما يكون من الطول، وأن بعضهم له أذن يفترشها أو أذن يلتحف بها وما أشبه ذلك، بل يقال إنهم من بني آدم، هم من بني آدم، لكن قد يختلفون كما يختلف الناس في البيئات، فتجد أهل خط الاستواء بيئتهم غير بيئة الشماليين، فكل له بيئة. الشرقيون الآن يختلفون عن أهل وسط الكرة الأرضية، فهذا ربما يختلفون فيه، أما أن يختلفوا اختلافا فادحا كما يذكر فهذا ليس بصحيح. هذا في تفسير الشيخ رحمه الله لسورة الكهف، وهو تفسير لطيف في صفحات قرابة 100 صفحة. قال رب العزة والجلال هنا في، طبعا عدد صفحات الكتاب أكثر من 130 تقريبا، قال رب العزة والجلال هنا: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون قولا، وعرفنا الفائدة في القراءة الثانية. قالوا: يا ذا القرنين، من يجيب على هذا الإشكال المتوقع؟ قالوا: يا ذا القرنين، هؤلاء فهم لا يفقهون ولا يفقهون، فكيف علم هذا الرجل الصالح بهم؟ وكيف علموا لغته؟ كيف صار هذا النقاش بينهم وأحدث عملا في آخرها؟ من يجيب أيها الإخوة؟ قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. من يحاول أيها الإخوة الجواب؟ نحن نريد أن يكون هناك تشارك، وبعد قليل ستأتي بعض الأسئلة يعني في البلاغة وفي النحو. قال عبد الله يجيب، هذا ما أدري يقصد. لا، نريدك أنت، بارك الله فيك، حاول أن تجيب، حتى لو كان الجواب يعني الأخ عبد الله قال لا أعلم. إذا تقصد صاحبك عبد الله، من يحاول أيها الإخوة الجواب؟ قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. الملاحظ أيها الإخوة، ربما بحركات الإشارة مشاركة جيدة، ولا يمنع أن يكون فيه نوع مشاركة، حتى لو كان الإنسان يعرف لغتي ونعرف لغته ربما بالإشارة أصل. لكن في أمر آخر، نحن ذكرت الأطراف، مشارق الأرض، مشرق الأرض ومغربها، ومكن في الأرض، هل الأرض كلها لغة واحدة؟ لا، لأن الدليل هنا قال: الله علمه. نريد أمرا محسوسا، هل له صفة يعرف بها؟ هم عرفوه مباشرة، وهذا من الاستنباطات أن هذا الرجل يملك الأرض، فهم عرفوه ولذلك طلبوا منه أمرا كبيرا عجزوا عنه. ما رأيكم في مسألة الترجمة؟ أن معه من يترجم له لغة الآخرين، فهو هو ذهب إلى المغرب وذهب إلى المشرق، الترجمان. أحسنت، ما شاء الله، أحسنت. عاد أنا لا أقرأ اللغة الإنجليزية من بعيد فأعذرني، لكن جزاك الله الجنة. إذن هي الترجمة، لأنه ملك وهو في تنقل ومعه مستشارين ومعه أصحابه، فإذن سيكون حاله أن معه من يترجم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. الجملة هذه فيها مؤكدات. أحسنت يا خالد ما شاء الله ذكر اسمك. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. أيها الإخوة، حينما نقلب في صفحات التفسير نجد أن منهم من قال أن هؤلاء لا يفقهون قولا، أن هؤلاء عقولهم ضعيفة وتصرفاتهم طائشة. فيا ترى هل هذا القول له حظ من النظر أم أن الذي ضده هو الذي له حظ من النظر؟ بكل قيل في هذا الأمر، لكن دعونا ننظر في طريقتهم مع هذا الرجل. ولا يفقهون كما فسرت أي لا يعرفون لغة غيرهم وغيرهم لا يعرفوا لغتهم، لكن انظروا إلى أسلوبهم. قالوا يا ذا القرنين، انظر قالوا، فيه إجماع منهم، لا يوجد هناك خلاف، لم يأتي أحد ويتكلم وكذا، لا قالوا. إذن فيه نوع اتحاد لكلمتهم. يا ذا القرنين، فيه أدب، بدأوا بالنداء. قالوا يا ذا القرنين إن قوم عندهم مشكلة وعندهم أمر يقلقهم، فأكدوا قولهم إن يأجوج ومأجوج، ذكروا اسم القبائل. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، بينوا علة هذا الأمر الذي قالوه، أنهم ما تكلموا عنهم إلا لوجود إفساد. ثم انظر إلى تعميمهم، كأن الأذى أكبر، الأمر يحتاج إلى رجل مثلك ملك. مفسدون في الأرض، إذن هذا الفساد ظاهر. فهل، أسلوب جميل راقي يستعمل مع من هو أعلى منك، فهل، فيه نوع تأدب. نجعل لك خرجا، نجعل لك خرجا فيها نوع أدب كذلك. نحن إذ نطلب منك هذا الطلب وهذه المشكلة عندنا، نحن معك، فلا تظن أننا سنتركك، أنت لست بحاجة إلينا ولست بحاجة إلى أن ندفع لك شيئا، لكن هل تسمح لنا، فهل نجعل لك خرجا، يعني هل نشارك. وهذا فيه نوع اعتداد في الشخصية نوعا ما عندهم، يعني فيه نوع قوة في ذواتهم، أننا لا نطلب مسألة مذمومة، أننا لا نطلب أن تفعل لنا وتفعل لنا. فهل نجعل لك خرجا، أي أجرا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هل تجعل بيننا وبينهم سدا مقابل هذا؟ أجابهم. إجابته لهم تدل على أن هؤلاء ليسوا همج، لأنه رأى مشكلتهم فسارع في حلها، وحينئذ جعلهم يشاركون. فلو لم يكونوا أهل فقه في حياتهم لما جعلهم يشاركون، لأن الأمر أمر كبير. قال ما مكنني فيه ربي. الله أكبر، إنها العلاقة مع الله عز وجل، إنها الثقة بالله، إنه عدم الغرور. أتى من المشرق ومن المغرب وذهب هنا وهنا ولم يفعل شيئا فيه الاعتداد. وقد مر معنا في الذي ملك، في الذي أعطاه الله عز وجل جنتين أمرا مؤقتا، ماذا فعل؟ قال هنا، قال ما مكنني فيه ربي، لم يكن كحال قارون حينما أكد الاعتداد، قال إنما أوتيته على علم عندي، لا، لم يذكر نفسه أبدا. قال ما مكنني، إن مكنا له، ما مكنني فيه ربي. ولاحظ قوة العقيدة، أن الخالق الرازق المدبر لأمري كله هو الله عز وجل. ما مكنني فيه ربي خير، أي من الذي عندكم، فأعينوني. فيه أدب من هذا الرجل الصالح، أنه لم يأتي بجواب يوحي بعلوه عليهم، من أنتم حتى تقولون لي هذا الأمر؟ لم يقف عند هذه الكلمة، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني، أي بقوة بدنية، لأنه رد المالية لما أن قال ما مكنني فيه ربي خير، أجعل بينكم وبينهم ردما، لم يجعل سدا. الردم أبلغ من السد، كل ردم سد وليس كل سد ردم، وهذا واجب يبحثه أحدنا بعد أن ينتهي من هذا اللقاء، الفرق بين السد وبين الردم، وستجد أجوبة وستجد تفصيل. إذن هو أتى لهم قال لهم بالردم لا بالسد، هذا نستفيد فائدة، أن الإنسان إذا طلب منه من هو أقل منه معرفة أمرا، سواء هو يعمل فيه أو يستشيره في شيء، أن ينبهه على الذي جهله. مثلا إنسان يعمل في حرفة من الحرف، مثلا في بناء العمائر، مثلا في الزراعة، مثلا صاحب محل يبيع ويشتري من ذلك، فرأى إنسان يريد حاجة لكنه واضح أنه يريد هذا الشيء ويظن أنه أفضل شيء، ويعلم أنه لو نبهه وأقنعه سيستفيد. هذه من النصيحة لأخيك المسلم أن تبين له. فهذا أخبرهم أن الردم أعظم، لأن الردم فيه تراكم وفيه نوع اتساع في عرضه أكثر من السد. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هذا الملك عنده مستشارين، عنده أصحابه، عنده جند، عنده عتاد، بدأ الآن بهذه المهمة، يدلك على أن هذا الرجل يريد العدل، فهو صدقهم لما ظهر من حججهم ومن صدقهم، وهو ملك في الأرض، فيكون عنده، قد يكون والعلم عند الله، عنده من المعلومات ما توحي بوجود هذا الضرر، لما أنقالوه وأخبروه قد تكون هناك معطيات أكدت ذلك والله أعلم، لكن قولهم هنا الصريح في مسألة وجود الأذى يكفي. قال ما وما لم يؤكده القرآن ولم يذكره القرآن لا نؤكده. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني. يتضح من سياق الآيات مشاركته بالعمل، وهذا فيه نوع وفاء، هذا رجل صالح يريد أن يقطع الشر عن هؤلاء المساكين، يريد أن يقطع الأذى، لم يوكل من يوكل ثم يذهب. قال آتوني زبرا، أي قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي بين حافتي الجبلين، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي نحاسا مذابا. مجمل الآية أنه وضع هذا الردم، هذا السد العظيم، هذا الردم الكبير، وضعه ليرد الأذى هؤلاء القوم الذين يؤذون الناس، يعني بهم يأجوج ومأجوج، من أجل أن يمنعه استخدم الحديد، قطع الحديد، أشعلت النار، أفرغ الرصاص النحاس المذاب، أمور عظيمة تدلك على أن الأمر لم ينتهي بأيام معدودة، فيه عمل، فيه معدات، فيه أجهزة قد لا نعلمها في ذلك الوقت. فليس بالضرورة أن نقول أن من قبلنا أنهم كانوا أقل منا في كل شيء، فقد يحصل شيء نحن لا نعلمه. حينما تنظر في قصص الأمم في القرآن، ولعل الله أن ييسر في لقاءات قادمة ذكر بعض القصص، حين في قوم هود، في قوم مثلا في ثمود، في عاد، في غيرها من الأمم، تجد أن بعضهم تفوقوا بأشياء عظيمة. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبور الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا تم المنع تم المنع. الأخ أحد الإخوة ذكر الآية وليته لم يذكر الواو لئن شكرتم لأزيدنكم هذه الآية هل قصة ذي القرنين فيها شكر؟ لأنه فيها أحداث متسارعة له في الزيادة وفيها الآن عبادة لا تزال مستمرة له سنذكرها بإذن الله فيه جانب الشكر عنده أنه يكرر لفظ الربوبية أنه يبين أن ما أوتيه هو من عند الله عز وجل كونه لا يتكبر كونه لا يظلم هذا نوع شكر كونه يساعد هذا نوع شكر فتأمل هذا قال رب العزة والجلال آتوني أفرغ عليه قال على لسان الرجل آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يأجوج ومأجوج أن يظهروه أن يصعدوا ويتسلقوا هذا الردم وما استطاعوا له نقبا خرقا هنا استطاعوا ليست فيها التاء واستطاعوا فيها التاء والزيادة في المبنى في مبنى الكلمة هو زيادة في معناها فهل نقول لأن النقبة أي الخرق أشد حينئذ أتي بالتاء هذه محل تأمل ومحل نظر وكونهم الآن كما بين ذلك الحديث أنهم يحاولون أن يخرقوا ويحاولون أن يفعلوا ويفعلوا هل هذا يجعله أكثر صعوبة فتكون التاء هنا زيادة مبنى هذه ذكرها بعض أهل التفسير في مسألة أنه لما كان الخرق أشد زيدت التاء في الكلمة ولما أن كان الصعود وإن كان صعبا لا يوصل إليه لكنه أخف من الخرق لم تأتي التاء هذه من ملح التفسير وذكرها غير واحد من أهل العلم لكن هنا نستفيد فائدة أنك قد تكون في نعمة لا يشعر بها أنك تكون في نعمة قد لا تشعر بها هؤلاء يأجوج ومأجوج هم في عذاب وبينت السنة أنهم في عذاب ومستمر انظر أنت الآن تتنقل وتمشي وتأتي هذه من نعم الله عز وجل عليك فاجعل عندك نوع تأمل لنعم الله عليك أنك إذا سمعت أي أشياء مؤلمة أنك تحمد الله أنك لم تكن فيها فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي ما أروع عقيدة هذا الرجل ما أروع عقيدة هذا الرجل تأملوا أيها الإخوة فعل ما فعل قال هذا رحمة من ربي قال هذا رحمة من ربي أي هذا الذي حصل هو رحمة من الله عز وجل السد الآن ومنع الأذى الذي حصل هو وقف وقفه هذا الرجل استفاد في منه الناس إلى الآن فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا أي إذا جاء وعد ربي في خروجهم يصبح منهدما وكان وعد ربي في تحقق ذلك حقا أي أنه حق لا بد منه وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ما معنى يموج بعضهم في بعض هل هم يأجوج ومأجوج أو غيرهم هل هم الآن هل هم بعد خروجهم مع أنفسهم أو مع غيرهم هي محل نظر ومحل تفكر لمن قرأ وتأمل والله أعلم بها. هذا أيها الإخوة ما تيسر ذكره وعرضه في هذه الفوائد من هذه القصة، قصة الرجل الصالح. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن وممن يتدبرون القرآن وممن يسعدون بالقرآن. ووصيتي لك ولنفسي إذا أردت الزيادة في هذه القصة أن تقرأ في علامات الساعة، وأن تقرأ في قصة يأجوج ومأجوج، وأن تقرأ كذلك في آيات عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حتى تستجمع كوكبة منيفة من المعلومات المترابطة في هذه القصة. الوقت لا يستوعب لذكر ذلك كله. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وممن يتأملون القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.